Abdestine.
Hı.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 50 قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة ما ذكر من مسائل في فصل في أحكام المفتين، قال: السابعة: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما، وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب، لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كل هذا من باب الأمانة في النقل عن العلماء، لأن الكتاب إذا كان غير موثوق به في نسبته لإمام ما فلا يجزم الإنسان بالنسبة هذا الكلام إليه حتى لا يكذب على العلماء. وبالنسبة لمعرفة ما إذا كان هذا الكلام منتظما أو غير منتظم، هذا يحتاج إلى دربة، حيث أنك لو قرأت الكلام تشم منه رائحة كلام شيخ الإسلام أو تلميذه ابن القيم أو نحو ذلك، وهذا يحتاج لدربة. أين هذا من القراء اليوم المثقفين وبل الباحثين؟ ربما لا يعتمدون على نسخة معتمدة أو لا يعرفون أصلا ما هي النسخ المعتمدة في هذا الكتاب. يعني مثلا أن نقول في كتاب التفسير ابن كثير نسخة المعتمدة هي طبعة الشعب، هي أفضل النسخ، وهكذا. فالإنسان حتى هذا لا يؤخذ إلا من فيه العلماء، العلماء أعلم وأدرى، أعلم بهذا وأدرى به. نعم.
قال رحمه الله: قلت: لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف أو بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين، لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي، ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو 10
لا شك أن هذا يحتاج إلى يعني معرفة بالمذهب، معرفة تامة واستحضار لمسائله، حتى يستطيع الإنسان أن ينسب هذا الكلام هذا العالم لمذهب معين إذا شك في النسخة التي بين يديه. والآن صار ليس الأمر مسألة يعني طباعة أو مسألة تحقيق مخطوطي فقط، وإنما صارت بعض المؤسسات العلمية مع الأسف كمؤسسة الشيخ محمد العثيمين يتلاعبون في مصنفاته بما يوافق أهواءهم الحزبية. فالذي يقرأ ويعرف كلام ابن عثيمين مثلا أو تتلمذ على يديه يقول لا، هذا ليس بكلام الشيخ، ربما يقع تضاف كلمة لا مثلا بدل الإثبات يصير نفيا، فمن له دربة بالدراسة كل هذا لا يكتشفه إلا طلاب العلم الدارسين، إلا طلاب العلم الدارسون على أيدي العلماء. نعم.
قال رحمه الله: بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى.
وهل تم؟
لا،
ما تم. وافت المصنف المنية قبل أن يكمل هذا الكتاب، وأكمله محمد نجيب المطاني على طريقة الأشاعرة مع الأسف. ولذلك يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصافي، حيث حرر مذهب الإمام أحمد، ولو يبقى شك بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين. لكن كأن الشافعية رحمهم الله ليس على هذا، يختلفون في الترجيح، وليس لهم كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب كما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما فعله صاحب الإنصاف المرداوي. إذن حتى كتب الشافعية ربما ينقل أحد عن الشافعية أنه رجح كذا، وغيره ينقل أنه رجح كذا. ولا شك أن هذا من أهم ما يكون في خدمة كتب العلماء، معرفة التحقيق المخطوطي، فهو لا يقل أهمية إن لم يكن يزيد عن التحقيق الحديث. تحقيق الحديث يجيله كثير، أما تحقيق المخطوطات هذا شاق جدا، ربما لزج نقطا أزيل النقط في أسفل الصفحة أو على الصفحة، والكلمة بعيدة عنه جدا، والكلمة لها أكثر من وجه، لا ريب لا زيد إلى آخره. إذن معرفة التحقيق المخطوطي ونسبة الكلام للمذهب هذا من الأهمية بمكان. لكن للأسف الآن الطلاب أصلا لم يعودوا يقرأوا، اكتفوا بالشبكات، وطوال الليل والنهار يسمعون الشبكات وينظرون الشبكات ولا يلتفتون لكتب السلف، لا سيما المصنفات الطوال كهذا الكتاب الذي يتكلم عن النووي والمجموعة، المجموعة شرح المهذب للشيرازي، المهذب للشيرازي والمجموعة للنووي، وككتاب مثلا ابن عبد البر، وكتب الأئمة المتقدمين والعلماء المتقدمين. تدخل المكتبة الإسلامية تجد على هذه الكتب عف عليها التراب، فتح الباري، المنهاج، المجموع، المغني، التفسير بجد الطبري، القرطبي، جمع أحكام القرآن، تجد هذه الكتب عف عليها التراب. ويهتم الطلاب بكتب الرسائل الصغيرة، يقول لك سندوتشات سيئة. حتى في العلم صارت اسمها تكاوي، يعني على تكاوي على السريع، شيء على السريع، عايز يبقى عالم على السريع، على السريع على السريع، ولا حول ولا قوة. والعلم لا يخذ هكذا، من رام أخذه جملة تركه جملة، ولكن الأيام والليالي تقطعه في الأيام والليالي. حتى بعدما تدرس الناس لابد أن تجتهد في الدراسة وفي الاتصال بالعلماء، لا تظن أنك خلاص انتهيت، انقطع صوتك بهذا العلم إذا ما صرت شيخا والناس يلتفون حولك أو يستمعون إليك. لا لا والله، لابد أن تتواصل مع العلماء حتى ينمو علمك وترى الخير في وجودهم، فمعهم البركة، البركة مع أكابركم، البركة مع هؤلاء العلماء الكبار، شابت عوارضهم في العلم ورسخوا فيه وتعرضوا لمحن كثير وفتن عظيمة فثبتهم الله تبارك وتعالى. نعم.
في قبل المطيع أحد أظن، ولكن قلت من قبل أظن نووي، في واحد آخر وما أتمه وبعد ذلك المطيع أتمه.
لا، محمد نجيب أظن المتاني هذا اللي ما أذكر يعني.
قال رحمه الله: الثامنة: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه، فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر. ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة، وفيهما الوجهان. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها.
طيب من هو؟
طيب
علق عليه الناشر. نعم. طيب
إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا.
فيلزمه
فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
نعم، هذه المسألة تقع كثيرا للمفتين، إذا وجدت حادثة ثم وقع مثلها هل يلزمه أن يجدد اجتهاده وبحثه في المسألة؟ إذا كان بحث جيدا ولا بحيث أنه لا ويستحضره جيدا بحيث أنه لا يحتاج لجديد، فحينئذ لا يلزمه أن يبحث ويكفيه ما بحثه. أما إذا كان قصر في الأولى أو طرأ له اجتهاد فغير قوله في المسألة، فحينئذ لابد أن يبحث وينظر في المسألة بعد ذلك مرة أخرى. نعم. ولكن العامي، بالنسبة للعامي، هل هو أن يجدد السؤال إذا كان سأل وانتهى وأجيب؟ هل هو أن يجدد السؤال؟ لا، إن كان سأل عالما يكفيه. أما إن كان سأل طالب علم وصادف أنه جالس عالما فلا مانع أن يسأل العالم ويستأنس بعلمه. نعم. وإذا بدل الإنسان قول وكان راجحا عن القول الأول يبين للناس، يقول: كنت قلت كذا، والصواب فيما بدا لي من الأدلة والمرجحات كذا. الطلاق في الحيض مثلا ربما يفتي بإنسان سنوات عدة ما حصل الشيخ عبد العزيز الراشد حفظه الله، ثم يرجع إلى قول الجمهور بعد سنوات عديدة في قول الطلاق البدع أو الطلاق في الحيض وهكذا. إذا بدل الإنسان الحمد لله هذا لا يضره، ولا يقول مثلا الناس ربما يتكلمون عني من أرجع ما قلوا تكلموا عنك، ما الإشكال؟ تفتي الناس بخلاف الراجح من أجل الناس تخاف الناس يتكلمون فيك، دعهم يتكلمون فيك. القلوب بين أصبعين من أصابع الله، كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء، لا تهتم لهذا. مسألة رضا الناس أو عدم رضا الناس لا تلتفت مجرد التفات إليها، وأعطلك كثيرا. نعم.
قال رحمه الله التاسعة: ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب. ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس.
نعم، يعني الإنسان يفتي، الذي يسألك هذا يريد أن يعرف هذا حلال هذا حرام، لا تجلس تفرع وتخرج المسائل، لا، ما ينبغي لك ذلك، وإنما العالم يجوز أو لا يجوز والدليل كذا. أما أن تجلس تخرج مسائل على هذا والجواب المختصر والجواب المفصل، ما سمعنا بهذا يا أخي. أساطين العلم وكبراءه في زماننا كسماعة الشيخ الباز، كالشيخ صالح الفوزان في زماننا، انظر إلى فتوى تعرف كيف تفتي. أما تجلس تتفلسف ويعني تستظهر أقوال العلماء في مجلس ليس مجلس علم، هذا استفتاء. العام ما علاقته أنك تخرج له مسائل وتأخذ الوجه الأول والثاني والرواية الأولى لا، ولا يعرف شيئا عن هذا أصلا، ولا يفهم أي شيء، ويريد أن تقول له هذا الشيء يرضي الله أو يغضب الله، بس انتهى. أما في مجلس العلم نعم فصل كيف ما شئت على حسب أيضا عقل المستمع ودرجته في العلم، فليس المبتدئ كالمتأخر في العلم. ربما تعطي المبتدئ الأشياء المتأخرة في العلم أو يعني الكبير عليه ربما لا يستوعبها أو لا يفهمها، ولذلك التدرج مطلوب. نعم.
أبو الطيب شيخنا المطيع قال: أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الفقيه الشافعي المولود بآمل سنة 48 و300 المتوفى ببغداد سنة 50 و400 ذكر ابن خلكان أنه منسوب إلى طبرستان.
اسمه مرة أخرى أبو الطيب
طاهر أبو الطيب
في أي فقرة هذا؟ في الثامنة ولا في التاسعة؟
لم يذكر من 348 إلى 450.
لا أقصد ذكره في الكتاب عندك في المسألة السابعة ولا الثامنة؟
عند ذكر أبو الطيب إحنا نقل محافظ.
إيه أدري.
التاسعة
ولا في الثامنة؟
لا عفوا ليس في التاسعة. الثامنة. قال القاضي أبو الطيب. وبعد مباشرة التاسعة قال القاضي. لا أدري هو أو القاضي عياض.
لا إذا أطلق عياض.
لا عفوا قال إلى رأي القاضي، إلى رأي هذه مسألة أخرى. لا.
في المسألة الثامنة.
الثامنة.
أبو الطيب من هو؟
أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري.
ابن عبد الله شافعي هو؟
الشافعي المولود بآمل. قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل في آداب الفتوى. فيه مسائل، إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاختصار.
المقصود أنه لا يتسرع في الفتوى، وإنما إذا قال هذا حلال أو هذا حرام فليعظم هذا في نفسه وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل في ذلك. ولذلك ابن القيم كتابه الذي أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأن لا يتصدر الإنسان الفتوى، أن هذا أمر خطير للغاية، لأنه يوقع عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم إنسان يحتاط كان لا يدري يقول الحمد لله، يقول لا أدري لا أعرف الله أعلم، احتاج إلى مراجعة. والله لا يضرك بل هذا ينفعك ويعلم الناس تقواك وورعك وخوفك من الله. أما كل شيء تفت فيه خلاص لا يقف أمامك أي شيء أبدا، كل شيء تتكلم فيه، ها معقول هذا؟ لا يمكن أبدا، هذا ما رأينا هذا، والعلماء الكبار حتى يفعلون ذلك. نعم.
ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد.
يعني مشافهة، إذا كان المستفتي مثلا أعجمي يكفي أن أحد يترجم، لكن بشرط أن يكون حسنا في اللغتين التي يترجم منها والتي يترجم إليها. نعم.
لأنه خبر وله الجواب كتابة، وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال الصيمري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت.
فذكر فأما الذين اسودت قبل الذين ابيضت، مع أنه في الأول ذكر الذين ابيضت وجوههم. ولا شك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم، لا شك أن الترتيب أحسن خصوصا مع العامي، تقول إجابة السؤال الأول، إجابة السؤال الثاني، إجابة السؤال الثالث، وهكذا. وأما التقديم والتأخير والمستفتي عامي قد يؤدي إلى التباس عند العامي. وأما ذكر الآية فهذا من باب البلاغة، فالبلاغة تقتضي أن يكون الكلام أحيانا غير مرتبا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم.
نعم، إذا كان مثلا مسألة تحتاج إلى حسابات كمسألة المواريث، يقول اكتب السؤال، لا حتى لا ينسى شيئا يترتب عليه ضياع حقوق لبعض الناس من الورثة. أو كان السؤال يحتاج إلى تفصيل وأن الاختصار فيه لا يكفي، لا بد أن يفصل، فلا بأس بذلك. كان يكون مثلا مفتي بلده يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، طلاق البدعي، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يرون وقوع الطلاق في الحيض. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه. فلو كان يفتي مثلا بعدم وقوع الطلاق على قول شيخ الإسلام، هو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز باز، وعنه ننقل هذه الفتوى، الشيخ عبد الرزاق حفيفي العلامة عالم مصر نائب هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، فإذا كان يفتي بخلاف هذا يبين. إذن قلنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض، هو صاحب القصة رضي الله عنه، في روايه انه قال لم اعدها شيئا، يعني هذه الطلقه، وان كان ابن عمر اوقعها على نفسه، هذا من شده ورائه رضي الله عنه، كادخاله الماء في موقع عينيه وغسله رجليه الى الركبتين ويديه الى الابطين، اجتهاد منه. ولكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، خذ هذه قاعده، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلان مجتهد في العبادة، فلان مجتهد في قراءة القرآن، قل هذا، هل هذا هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن كان هدي محمد لا بأس، مرحبا. مثلا واحد يجلس دائما وهو صاحب لحية وثوب قصير، يطيل دائما في سنة الفجر، قل يا أخي لا تطيل في سنة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل هكذا، هذا خلاف السنة. يقول مثلا أنا تعودت، يقول لا، تعود على السنة، لا تتعود على خلاف السنة، ونقول أنا لا أستطيع، هذا ليس من الورع، هذا من الجهل. وإذا استمر الإنسان أكثر من مسألة على هذا قد يخرج عن هدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هنا نطيل، كان في صلاة الفجر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية نطيل، في صلاة العشاء في أواسط المفصل نقرأ منها، أو مثل اقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون من قال المعاذ في بعض الروايات، والمغرب غالبا يقرأ بالقصائد المفصل، وأحيانا مرة قرأ بالأعراف، مرة بالطور، مرة بالمرسلات أو الإنسان. والظهر قدر في الأولى قدر 30 آية، وفي الثانية على النصف، وفي العصر قدر الثانية في الظهر والثانية على النصف. ما في هدي أفضل من هدي الرسول، الناس نائمون ومرتاحون، الفجر تطيل شوية لا بأس، الناس في راحة وأخذوا قسطا من الراحة والنوم. المغرب الناس يرجعون من أعمالهم يحتاجون للراحة، لا بأس اختصر وهكذا. وإذا كانت الأعمال تختلف مثلا في زماننا عن هذا الوقت ينظر في حال الناس، ولكن من السنة أن يلتفت قبل الصلاة، ينظر، يسوي الصفوف تمام، حتى ينظر كبير السن والمريض ونحو ذلك. الناس مثلا يحتاجون في يوم الاثنين والخميس صائمون، ولا يحتاجون لإطالة الوقت بين الصلاة والإقامة في صلاة المغرب، خلاص لا بس لا تبطل، تراعي أحوال الناس. هذا من الأهمية في المكان في الدعوة إلى الله، لا سيما إن كنت ستبدأ يعني مكانا جديدا في الدعوة، مراعاة المصالح والمفاسد هذا باب مهم جدا لطالب العلم، حتى يقطع خطوات طويلة في وقت يسير وبدون مفاسد مع الجهال والعوام. نعم.
قال رحمه الله: وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام، وإذا علم أنه الواقع للسائل ويقول
بدون واو، بدون واو أفضل.
إذا علم، نعم، إذا علم أنه الواقع للسائل
عندك، وإذا
ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. الثانية ليس
المقصود من ذلك كله يعني أن يكون الجواب واضحا، وقوله تعليم الناس الفجور يعني الكذب الدعاوي ولا يغسل به الزنا. نعم.
الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة، وإذا لم يكن في الرقعة تعرض له،
إذا بدون واو،
إذا لا
أيضا في واو زائد عندك، وإذا ما في
أنا
زود لي،
إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا.
يعني هذا إن كان يحتاجه السائل كحديث هو الرسول المسؤول عن ماذا؟ ها؟
الميت في البحر.
فأجاب عن ماذا؟ هو الطهور ماءه، إن ماء مالح
الوضوء في البحر،
الوضوء الوضوء في ماء البحر لأن طعمه مالح، هذه شبهة. معروف أن الماء الذي الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليه، فنقول نعم حتى ولو كان مالحا هكذا خلقه الله، لكن لو جئت بماء وضعت فيه ملح صار مالحا، هل يتوضأ به؟ صار تغير الآن بفعلك. أما إذا كان باقيا على خلقته التي خلقه الله عليها فلا مانفر. وهذا الذي يسافر في البحر سيقابله ميتة البحر من الحوت والسمك ونحو ذلك، فحتى لا يسأل بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماءه يعني مع ملوحته، الحل ميتته، يعني إذا طفى السمك على الماء وصار ميتا يجوز أكله، يجوز أكله ولا بأس. نعم.
قال رحمه الله: واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته.
نعم.
الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل.
نعم، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى صبر عظيم من المفتي، يصبر. هناك ناس لا يفهم من مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فلا بد أن تفهمه إلى أن يفهم ويرفق به، لا سيما إن جاء مستفهما ليس مجادلا ولا متعنتا، أو يسأل عن شيء لم يقع، إنما جاء يسأل يستفهم ولكن فهمه ضعيف، فلا بد أن تعيد عليه الجواب أكثر من مرة حتى يفهم. وعليه يحمل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا، هذا لمن لم يفهم، أما إذا كان يفهم عنه فلا فائدة من الإعادة. انتبهوا لهذا. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد.
وتأمل يعني حتى لو جاء يعني كهذا الشاب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، كيف هذا؟ الزنا كبير وفي عهد الرسول العلم منتشر والخير موجود، ومع ذلك لأن الداعي لذلك شهوة في جسد هذا الشاب، فالرسول قال: أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال: هكذا نحن لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رفق به كذلك صاحب الكفار الذي جمع في نهار رمضان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ هذا يدل على الذنوب من أسباب الهلاك والحروب والخراب والدمار. قال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع جنوبة؟ قال لا. هل تستطيع تطلب ستنوس؟ قال لا. والذي بعتك بالحق ما بين لابتيها يعني ما بين لابتيها المدينة كان بين جبلين عظيمين أهل بيت أفقر منه. قال اجلس إلى أن جيء النفس بماذا؟ مكتل من تمر. قال خذه فأطعمه ألك وضحك حتى بدت نواجذه. أن هذا رجل ارتكب كبيرة ولا لا؟ ارتكب كبيرة عظيمة زي كفاية الكفارة. ومع ذلك رفق بها به النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأنا خصوصا مع الشباب خصوصا مع انتشار الشبكات والفسق والفجور والخنا والزنا والخمر وصار العالم كالقرية الصغيرة. الشاب السائل يرى ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله بجهاز صغير. فإذا لابد الإنسان أن يعني يصبر على الشباب يصبر عليهم خصوصا مع مغالاة المهور والزواج صار شاقا جدا على الشباب وفتحت الدنيا عليهم. مع كل ذلك يأتي مثلا جاهل يسأل بعض الناس فيغلظ لهم القول بعض الشباب فيجعله بدلا من أن يتوب ويرجع إلى الله ربما جعله يستمر إلى المعصية وقع في المعصية زيادة. الرسول يا أخي جاءه الرجل قال يا رسول إذن لي في الزنا. قال بل لما أراد أن يقيم الحد قال لماعز لما قال لماعز لما قال الصحابة أنه أراد أن يفرس لما رأى يعني شدة الحجارة هم يرجمونه رضي الله عنه قال هل لا تركتموه؟ إذا فرت تركوه أنه حد من حدود الله عز وجل. وأتات الغامرية قال اذهبي حتى تحملي اذهبي حتى تضعي اذهبي حتى يطعم. رفق شديد حتى مع العصر. والأعرابي يأتي يتبول في المسجد. أخي الرجل الآن بالغ مكلف دخل تبول في ناحية المسجد هنا ماذا نفعل معه؟ سيضرب بالنعال. لكن النبي عليه السلام قال دعوه حتى سبول حد ما يقضي حاجته. تبول يا أعرابي الحد إلى ما تنتهي لا تقطعوا البول لا تزرموه لا تقطعوا على الرجل بوله. فلما يقضي الرجل حاجته قل يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا إنه بيت لذكر الله والصلاة. كذلك في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما عطس فحمد الله قال الله يرحمك الله كل هذا بالصلاة. يقول معاوية والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من أمور الناس عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الصبر على الجهال. نعم قلت ماذا فلا بد النساء أن يصبر وصل مع الجهال الذين جاءوا مسترشدين. تصبر عليهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة لا إشكال الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصيماري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده وكان محمد بن الحسن يفعله. وإذا وجد مشتبهة
كلمة مشتبهة
كلمة
نعم.
وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها
يعني والآن صار الناس يترجمون سؤالهم بالوسائل الحديثة ربما تجد كلاما أصلا غير مفهوم لأن البرنامج يعني لا يكون كالإنسان الذي يترجم أي شيء. فلابد أن لابد من أن الذي يجيب لابد أنه يستفصل ويسأل ما معنى هذا الكلام. وأيضا قد تكون الكلمة لا مدلول شرعي كالرهن مثلا. فالرهن في الشرع أن يكون للإنسان على الإنسان دين ويعطيه شيئا يعطيني هذا القلم أو هذه النظارة أو هذا الهاتف مقابل ضمان. إلى ضمان إلى أن يرجع له الدين. هذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي على 30 صاع من شعير. والرهن في بعض البلدان عبارة عن ما يسمى به التأمين أظن كبلد تونس يختلف عن الرهن الشرعي. فلما يسأل سائل ما حكم الرهن؟ كل جائز لا بأس به. لكن حينما يأتي يستفصل يجد الرهن هذا من البيوع الممنوعة أو الربوية، فلا بد من الاستفصال. هذا كل الكلام المدلول في بلد ما يخالفه تماما في بلد آخر. نعم.
المغرب في المغرب يأتي.
أظن كان السائل في تونس. حمزة. نعم.
قال وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا.
أكذا نقطها بالتجديد؟
نعم.
معروف نقطها أول من نقط الحروف أو الأسر الدوالي.
نعم نقطها يعني وضع تحتها نقاط.
لا 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 ممكن تكون كلمة ريب.
نعم.
ليس عليها نقط، تقرأ زيت وتقرأ ريب وغير ذلك. نعم.
وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه.
نعم.
وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي
عند المروذي والمروذي كلاهما من الحنابلة.
المروذي
لا خطأ. أبو حامد المروذي هذا إذا كتب الجواب في رقعة لا يدع مكانا لزيادة كلام بعد فتواه، حتى ربما أن المستفتي يكون صاحب غرض أو صاحب هوى، فأنت تكتب يجوز يزيد هو كلمة لا يصبح لا يجوز. نعم.
الخامسة
أو أنه يقوس كلامه يضع بين قوسين حتى يتفادى الكيد للعلماء والمفتين، أو مربع أو دائرة وهكذا حتى لا يدخل في كلامه ما ليس منه. نعم.
قال رحمه الله الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه.
طيب. لعل نقف عند الخامسة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وارضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبد الشمال.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 50 قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة ما ذكر من أصناف في تتمة ما ذكر من مسائل في فصل في أحكام المفتين، قال السابعة لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما، وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كل هذا من باب الأمانة في النقل عن العلماء، لأن الكتاب إذا كان غير موثوق به في نسبة لإمام ما فلا يجزم الإنسان بالنسبة هذا الكلام إليه حتى لا يكذب على العلماء. وبالنسبة لمعرفة ما إذا كان هذا الكلام منتظما أو غير منتظم هذا يحتاج إلى تربة، حيث أنك لو قرأت الكلام تشم منه رائحة كلام شيخ الإسلام أو تلميذه ابن القيم أو نحو ذلك، وهذا يحتاج لدربة. أين هذا من القراء اليوم المثقفين وبل الباحثين؟ ربما لا يعتمدون على نسخة معتمدة أو لا يعرفون أصلا ما هي النسخ المعتمدة في هذا الكتاب. مثلا أن نقول في كتاب التفسير ابن كثير نسخة المعتمدة هي طبعة الشعب هي أفضل النسخ، وهكذا. الإنسان حتى هذا لا يؤخذ إلا من فيه العلماء، العلماء أعلم وأدرى، أعلم بهذا وأدرى به. نعم.
قال رحمه الله: قلت لا يجوز لمفتن على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف أو بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة
لا شك أن هذا يحتاج إلى يعني معرفة بالمذهب، معرفة تامة واستحضار لمسائله، حتى يستطيع الإنسان أن ينسب هذا الكلام هذا العالم لمذهب معين إذا شك في النسخة التي بين يديه. والآن صار ليس الأمر مسألة يعني طباعة أو مسألة تحقيق مخطوطي فقط، وإنما صارت بعض المؤسسات العلمية مع الأسف كمؤسسة الشيخ محمد العثيمين يتلاعبون في مصنفاته بما يوافق أهواءهم الحزبية. فالذي يقرأ ويعرف كلام ابن عثيمين مثلا أو تتلمذ على يديه يقول لا هذا ليس بكلام الشيخ، ربما يقع تضاف كلمة لا مثلا بدل الإثبات يصير نفيا. فمن له دربة بالدراسة كل هذا لا يكتشفه إلا طلاب العلم الدارسين، إلا طلاب العلم الدارسون على أيدي العلماء. نعم.
قال رحمه الله: بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى.
وهل تم؟ لا ما تم، وافت المصنف المنية قبل أن يكمل هذا الكتاب، وأكمله محمد نجيب المطاني على طريقة الأشاعرة مع الأسف. ولذلك يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصافي، حيث حرر مذهب الإمام أحمد، ولو يبقى شك بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين. لكن كأن الشافعية رحمهم الله ليس على هذا، يختلفون في الترجيح، وليس لهم كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب كما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما فعله صاحب الإنصاف المرداوي. إذن حتى كتب الشافعية ربما ينقل أحد عن الشافعية أنه رجح كذا وغيره ينقل أنه رجح كذا، ولا شك أن هذا من أهم ما يكون في خدمة كتب العلماء، معرفة التحقيق المخطوطي، وهو لا يقل أهمية إن لم يكن يزيد عن التحقيق الحديث. تحقيق الحديث يجيله كثير، أما تحقيق المخطوطات هذا شاق جدا، ربما نجد نقطا أو نقط في أسفل الصفحة أو على الصفحة والكلمة بعيدة عنه جدا، والكلمة لها أكثر من وجه، لا ريب لا زيد إلى آخره. إذن معرفة التحقيق المخطوطي ونسبة الكلام للمذهب هذا من الأهمية بمكان. لكن للأسف الآن الطلاب أصلا لم يعودوا يقرأوا، اكتفوا بالشبكات، وطوال الليل والنهار يسمعون الشبكات وينظرون الشبكات ولا يلتفتون لكتب السلف، لا سيما المصنفات الطوال كهذا الكتاب الذي يتكلم عن النووي والمجموعة، المجموعة شرح المهذب للشيرازي، المهذب للشيرازي والمجموعة للنووي، وككتاب مثلا ابن عبد البر وكتب الأئمة المتقدمين والعلماء المتقدمين. تدخل المكتبة الإسلامية تجد على هذه الكتب عف عليها التراب، فتح الباري، المنهاج، المجموع، المغني، التفسير بجيد الطبري، القرطبي، جمع أحكام القرآن، تجد هذه الكتب عف عليها التراب. ويهتم الطلاب بكتب الرسائل الصغيرة، يقول لك سندوتشات سيئة. حتى في العلم صارت اسمها تكاويه، يعني على التكاويه على السريع، شيء على السريع، عايز يبقى عالم على السريع، على السريع على السريع، فلا حول ولا قوة. والعلم لا يؤخذ هكذا، من رام أخذه جملة تركه جملة، ولكن الأيام والليالي تقطعه في الأيام والليل. حتى بعدما تدرس الناس لابد أن تجتهد في الدراسة وفي الاتصال بالعلماء، لا تظن أنك خلاص انتهيت، انقطع صوتك بهذا العلم إذا ما صرت شيخا والناس يلتفون حولك أو يستمعون إليك. لا لا والله، لابد أن تتواصل مع العلماء حتى ينمو علمك وترى الخير في وجودهم، فمعهم البركة، البركة مع أكابركم، البركة مع هؤلاء العلماء الكبار، شابت عوارضهم في العلم ورسخوا فيه وتعرضوا لمحن كثير وفتن عظيمة، فثبتهم الله تبارك وتعالى. نعم.
في قبل المطيع أحدهم، هذا قلت من قبل أظن نووي، في واحد آخر وما أتمه بعد ذلك المطيع أتمه.
لا محمد نجيب أظن المطيعني هذا اللي ما أذكر يعني.
قال رحمه الله: الثامنة إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر. ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة، وفيهما الوجهان. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها.
أبو الطيب من هو؟
أبو الطيب
علق عليه الناشر. نعم. طيب،
إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا.
لا لا فيلزمه.
فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
نعم، هذه المسألة تقع كثيرا للمفتين، إذا وجدت حادثة ثم وقع مثلها هل يلزمه أن يجدد اجتهاده وبحثه في المسألة؟ إذا كان بحثا جيدا ولا بحيث أنه لا ويستحضر جيدا حيث أنه لا يحتاج لجديد، فحينئذ لا يلزمه أن يبحث ويكفيه ما بحثه. أما إذا كان قصر في الأولى أو طرأ له اجتهاد فغير قوله في المسألة، فحينئذ لابد أن يبحث وينظر في المسألة بعد ذلك مرة أخرى. نعم. ولكن العامي، بالنسبة للعامي، هل هو أن يجدد السؤال إذا كان سأل وانتهى وأجيب؟ هل له أن يجدد السؤال؟ لا، إن كان سأل عالما يكفيه، أما إن كان سأل طالب علم وصادف أنه جالس عالما فلا مانع أن يسأل العالم ويستأنس بعلمه. نعم. وإذا بدل الإنسان قول وكان راجحا عن القول الأول يبين للناس، يقول كنت قلت كذا والصواب فيما بدا لي من الأدلة والمرجحات كذا. الطلاق في الحيض مثلا ربما يفتي بإنسان سنوات عدة ما حصل الشيخ عبد العزيز الراشد حفظه الله، ثم يرجع إلى قول الجمهور بعد سنوات عديدة في قول الطلاق البدع أو الطلاق في الحيض وهكذا. فإذا بدل الإنسان الحمد لله هذا لا يضره، ولا يقول مثلا الناس ربما يتكلمون عني أنني أرجع، ما هو لو تكلموا عنك ما الإشكال؟ تفتي الناس بخلاف الراجح من أجل الناس تخاف الناس يتكلمون فيك، دعهم يتكلمون فيك. القلوب بين أصبعين من أصابع الله، كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء، لا تهتم لهذا. مسألة رضا الناس أو عدم رضا الناس لا تلتفت مجرد التفات إليها، وأعطلك كثيرا. نعم.
قال رحمه الله التاسعة: ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب. ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس.
نعم، يعني الإنسان يفتي، الذي يسألك هذا يريد أن يعرف هذا حلال هذا حرام، لا تجلس تفرع وتخرج المسائل، لا ما ينبغي لك ذلك، وإنما العالم يجوز أو لا يجوز والدليل كذا. أما أن تجلس تخرج مسائل على هذا والجواب المختصر والجواب المفصل، ما سمعنا بهذا يا أخي. أساطين العلم وكبراءه في زماننا كسماعه الشيخ الباز كالشيخ صالح الفوزان في زماننا، انظر إلى فتوى تعرف كيف تفتي. أما تجلس تتفلسف ويعني تستظهر أقوال العلماء في مجلس ليس مجلس علم، هذا استفتاء. العام ما علاقته أنك تخرج له مسائل وتقول الوجه الأول والثاني والرواية الأولى لا، هو لا يعرف شيئا عن هذا أصلا ولا يفهم أي شيء، هو يريد أن تقول له هذا الشيء يرضي الله أو يغضب الله بس انتهى. أما في مجلس العلم نعم فصل كيف ما شئت على حسب أيضا عقل المستمع ودرجته في العلم، فليس المبتدئ كالمتأخر في العلم. ربما تعطي المبتدئ الأشياء المتأخرة في العلم أو يعني الكبير عليه ربما لا يستوعبها أو لا يفهمها، ولذلك التدرج مطلوب. نعم.
أبو الطيب شيخنا المطيعي قال: أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الفقيه الشافعي المولود بآمل سنة 48 و300 المتوفى ببغداد سنة 50 و400، ذكر ابن خلكان أنه منسوب إلى طبرستان.
اسمه مرة أخرى أبو الطيب
طاهر أبو الطيب
في أي فقرة هذا؟ في الثامنة ولا في التاسعة؟
لم يذكر من 348 إلى 450.
لا أقصد ذكره في الكتاب عندك في المسألة السابعة ولا الثامنة؟
عند ذكر أبو الطيب إحنا اللي نقل
الحرف. إيه أدري. التاسعة. ولا في الثامنة؟
لا عفوا ليس في التاسعة. الثامنة. قال القاضي أبو الطيب. وبعد مباشرة التاسعة قال القاضي. لا أدري هو أبو القاضي عياض.
لا إذا أطلق عياض.
لا عفوا قال إلى رأي القاضي، إلى رأي هذه مسألة أخرى.
لا. في المسألة الثامنة.
الثامنة.
أبو الطيب من هو؟
أبو الطيب. طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري.
ابن عبد الله الشافعي هو؟
الشافعي المولود بآمل. قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل في آداب الفتوى. فيه مسائل، إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على
المقصود أنه لا يتسرع في الفتوى، وإنما إذا قال هذا حلال أو هذا حرام فليعظم هذا في نفسه وليعلم أنه موكل عن الله عز وجل في ذلك. ولذلك ابن القيم كتابه الذي أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأن لا يتصدر الإنسان الفتوى، أن هذا أمر خطير للغاية، لأنه يوقع عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، إنسان يحتاط كان لا يدري، يقول الحمد لله، يقول لا أدري لا أعرف، الله أعلم، احتاج إلى مراجعة. والله لا يضرك، بل هذا ينفعك ويعلم الناس تقواك وورعك وخوفك من الله. أما كل شيء تفت فيه، خلاص لا يقف أمامك أي شيء أبدا، كل شيء تتكلم فيه، ها؟ معقول هذا؟ لا يمكن أبدا، هذا ما رأينا هذا، والعلماء الكبار حتى يفعلون ذلك. نعم.
ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد.
يعني مشافهة، إذا كان المستفتي مثلا أعجمي يكفي أن أحد يترجم، لكن بشرط أن يكون حسنا في اللغتين التي يترجم منها والتي يترجم إليها. نعم،
لأنه خبر وله الجواب كتابة، وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال الصيمري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت.
فذكر فأما الذين اسودت قبل الذين ابيضت، مع أنه في الأول ذكر الذين ابيضت وجوههم. ولا شك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم. لا شك أن الترتيب أحسن، خصوصا مع العامي، تقول إجابة السؤال الأول، إجابة السؤال الثاني، إجابة السؤال الثالث، وهكذا. وأما التقديم والتأخير والمستفتي عامي قد يؤدي إلى التباس عند العامي. وأما ذكر الآية فهذا من باب البلاغة، فالبلاغة تقتضي أن يكون الكلام أحيانا غير مرتبا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم.
نعم، إذا كان مثلا مسألة تحتاج إلى حسابات كمسألة المواريث، يقول اكتب السؤال، لا حتى لا ينسى شيئا يترتب عليه ضياع حقوق لبعض الناس من الورثة. أو كان السؤال يحتاج إلى تفصيل وأن الاختصار فيه لا يكفي، لا بد أن يفصل، فلا بأس بذلك. كان يكون مثلا مفتي بلده يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، طلاق البدعي، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يرون وقوع الطلاق في الحيض. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه. فلو كان يفتي مثلا بعدم وقوع الطلاق على قول شيخ الإسلام، هو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز باز، وعنه ننقل هذه الفتوى، الشيخ عبد الرزاق حفيفي العلامة عالم مصر نائب هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة، فإذا كان يفتي بخلاف هذا يبين. إذن قلنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض، هو صاحب القصة رضي الله عنه، في روايه انه قال: لم اعدها شيئا، يعني هذه الطلقه. وان كان ابن عمر اوقع على نفسه، هذا من شده ورائه رضي الله عنه، كادخاله الماء في موقع عينيه وغسله رجليه الى الركبتين ويديه الى الابطين، اجتهاد منه، ولكن خير الهدي، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. خذ هذه قاعدة، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلان مجتهد في العبادة، فلان مشاهد في قراءة القرآن، فلان قل هذا، هل هذا هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن كان هدي محمد نفس مرحبا. مثلا واحد يجلس دائما وهو صاحب لحية وثوب قصير، يطيل دائما في سنة الفجر، قل يا أخي لا تطيل في سنة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل هكذا، هذا خلاف السنة. يقول مثلا أنا تعودت، يقول لا تعود على السنة، لا تتعود على خلاف السنة. ويقول أنا لا أستطيع، هذا ليس من الورع، هذا من الجهل. وإذا استمر الإنسان أكثر من مسألة على هذا قد يخرج عن هدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هنا نطيل، كان في صلاة الفجر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية نطيل، في صلاة العشاء في أواسط المفصل نقرأ منها، أو مثل اقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون من قال المعافي بعض الروايات، والمغرب غالبا يقرأ بالقصار المفصل، وأحيانا مرة قرأ بالأعراف، مرة بالطور، مرة بالمرسلات أو الإنسان. في الظهر قدر في الأولى قدر 30 آية، وفي الثانية على النصف، وفي العصر قدر الثانية في الظهر والثانية على النصف. ما في هدي أفضل من هدي الرسول، الناس نائمون ومرتاحون، الفجر تطيل شوية لا بأس، الناس في راحة وأخذوا قسطا من الراحة والنوم. المغرب الناس يرجعون من أعمالهم يحتاجون للراحة، لا بأس اختصر وهكذا. وإذا كانت الأعمال تختلف مثلا في زمان عن وقت عن هذا الوقت ينظر في حال الناس، لكن من السنة أن يلتفت قبل الصلاة، ينظر يسوي الصفوف تمام، حتى ينظر كبير السن والمريض ونحو ذلك. الناس مثلا يحتاجون لي في يوم الاثنين والخميس صائمون، ولا يحتاجون لإطالة الوقت بين الصلاة والإقامة في صلاة المغرب، خلاص لا بس لا تبطل، تراعي أحوال الناس. هذا من الأهمية في مكان في الدعوة إلى الله، لا سيما إن كنت ستبدأ يعني مكانا جديدا في الدعوة، مراعاة المصالح والمفاسد هذا باب مهم جدا لطالب العلم، حتى يقطع خطوات طويلة في وقت يسير وبدون مفاسد مع الجهال والعوام. نعم.
قال رحمه الله: وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام، وإذا علم أنه الواقع للسائل ويقول
بدون واو بدون واو أفضل.
إذا علم إذا علم أنه الواقع للسائل
عندك، وإذا
ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. الثانية ليست
المقصود من ذلك كله يعني أن يكون الجواب واضحا، وقوله تعليم الناس الفجور يعني الكذب في الدعاوي ولا يغسل به الزنا. نعم.
الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة، وإذا لم يكن في الرقعة تعرض له
إذا بدون واو
إذا لا
أيضا في واو زائد عندك، وإذا
في الاثنين مثلا
ما في
أنا
زود لي
إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا.
يعني هذا إن كان يحتاجه السائل كحديث هو الرسول مسؤول عن ماذا؟ ها؟
الميت في البحر.
فأجاب عن ماذا؟ هو الطهور ماءه من ماء مالح.
الوضوء عفوا في البحر.
الوضوء في ماء البحر لأن طعمه مالح. هذه شبهة، معروف أن الماء الذي الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليه، فنقول نعم حتى ولو كان مالحا هكذا خلقه الله، لكن لو جئت بماء وضعت فيه ملح صار مالحا، ها؟ هل يتوضأ به؟ صار تغير، تغير الآن بفعلك. أما إذا كان باقيا على خلقته التي خلقه الله عليها فلا منصر. وهذا الذي يسافر في البحر سيقابله ميتة الميتة في البحر من الحوت والسمك ونحو ذلك. فحتى لا يسأل بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماءه يعني مع ملوحته الحل ميتته. يعني إذا طفى السمك على الماء وصار ميتا يجوز أكله، يجوز أكله ولا بأس. نعم.
قال رحمه الله واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته.
نعم.
الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل.
نعم. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى صبر عظيم من المفتي. يصبر، هناك ناس لا يفهم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فلا بد أن تفهمه إلى أن يفهم ويرفق به، لا سيما إن جاء مستفهما ليس مجادلا ولا متعنتا أو يسأل عن شيء لم يقع، إنما جاء يسأل يستفهم ولكن فهمه ضعيف، فلا بد أن تعيد عليه الجواب أكثر من مرة حتى يفهم. وعليه يحمل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا، هذا لمن لم يفهم، أما إذا كان يفهم عنه فلا فائدة من الإعادة. انتبهوا لهذا. نعم.
قال رحمه الله الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد.
وتأمل يعني حتى لو جاء يعني كهذا الشاب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا، كيف هذا الزنا كبير وفي عهد الرسول العلم منتشر والخير موجود، ومع ذلك أن الداعي لذلك شهوة في جسد هذا الشاب، فالنسو قال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال هكذا نحن لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رفق به كذلك صاحب الكفار الذي جمع في نهار رمضان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله هلكت، قال ما أهلكك، هذا يدل على الذنوب من أسباب الهلاك والحروب والخراب والدمار، قال هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستأصل جنة متعين؟ قال لا. هل تستأصل 65؟ قال لا. والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يعني ما بين لابتيها المدينة كان بين جبلين عظيمين أهل بيت أفقر منه، قال اجلس إلى أن جيء النفس بماذا؟ مكتل من تمر، قال خذه فأطعمه أهلك، وضحك حتى بدت نواجذه. أن هذا ارتكب كبيرة ولا لا؟ ارتكب كبيرة عظيمة يجب فيها الكفارة، ومع ذلك رفق به النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ نرفق خصوصا مع الشباب، خصوصا مع انتشار الشبكات والفسق والفجور والخنا والزنا والخمر، وصار العالم كالقرية الصغيرة. الشاب الثاني يرى ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله بجهاز صغير. فإذا لابد الإنسان أن يعني يصبر على الشباب، يصبر عليه خصوصا مع مغالاة المهور والزواج، صار شاقا جدا على الشباب، وفتحت الدنيا عليهم، مع كل ذلك يأتي مثلا جاهل يسأل بعض الناس فيغلظ لهم القول بعض الشباب، فيجعلوا بدلا من أن يتوب ويرجع إلى الله ربما جعلوا يستمر إلى المعصية، يقع في المعصية زيادة. الرسول يا أخي جاءه الرجل قال يا رسول إذن لي في الزنا، قال بل لما أراد أن يقيم الحد قال لماعز، لما قال الصحابة أنه أراد أن يفرس لما رأى يعني شدة الحجارة هم يرجمونه رضي الله عنه، قال هل لا تركتموه؟ إذا فرت تركوه، أنه حد من حدود الله عز وجل. وأتات الغامدية قال اذهبي حتى تحملي، اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى يطعم، رفق شديد حتى مع العصر. والأعرابي يأتي يتبول في المسجد، لا تخيل رجل الآن بالغ مكلف دخل تبول في ناحية المسجد هنا، ماذا نفعل معه؟ سيضرب بالنعال. لكن النبي عليه السلام قال دعوه حتى سبول حد ما يقضي حاجته، تبول لأعرابي حتى إلى ما تنتهي، لا تقطعوا البول، لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله. فلما يقضي الرجل حاجته يقول يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا، إنه بيت ذكر الله والصلاة. كذلك في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما عطس فحمد الله قال أصحابي رحمك الله، كل هذا بالصلاة. يقول معاوية والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الصبر على الجهال. نعم قلت ماذا؟ فلا بد النساء أن يصبر، وصل مع الجهال الذين جاءوا مسترشدين، تصبر تصبر عليهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا إشكال الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله الرابعة: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصيماري: قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله. وإذا وجد مشتبهة
كلمة مشتبهة
كلمة
نعم
وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها.
ونقطها وشكلها، يعني والآن صار الناس يترجمون سؤالهم بالوسائل الحديثة، ربما تجد كلاما أصلا غير مفهوم، لأن يعني البرنامج يعني لا يكون كالإنسان الذي يترجم، كان يترجم أي شيء. فلابد من أن الذي يجيب لابد أنه يستفصل ويسأل ما معنى هذا الكلام. وأيضا قد تكون الكلمة لها مدلول شرعي كالرهن مثلا، فالرهن في الشرع أن يكون الإنسان على الإنسان دين ويعطيه شيئا، يعطيني هذا القلم أو هذه النظارة أو هذا الهاتف مقابل إلى ضمان إلى أن يرجع له الدين، هذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي على 30 صاعا من شعير. والرهن في بعض البلدان عبارة عن ما يسمى به التأمين، أظن كبلد تونس يختلف عن الرهن الشرعي. فربما يسأل سائل ما حكم الرهن، كل جائز لا بأس به، لكن حينما يأتي يستفصل يجد الرهن هذا من البيوع الممنوعة أو الربوية، فلا بد من الاستفصال. هذا كل الكلمة مدلول في بلد ما يخالفه تماما في بلد آخر. نعم.
في المغرب يأتي.
أظن كان السائل في تونس. حمزة. نعم.
قال: وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا.
هكذا نقطها بالتجديد.
نعم.
معروف نقطها أول من نقط الحروف أو الأسفل الدولي.
لأن نقطها يعني وضعت تحتها نقاط.
لا ممكن تكون كلمة ريب. نعم. ليس عليها نقط، تقرأ زيت وتقرأ ريب وغير ذلك. نعم.
وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه. نعم. وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد
المروذي عند المروذي والمروذي كلاهما من الحنابلة.
المروذي
لا خطا، أبو حامد المروذي. هذا إذا كتب الجواب في رقعة لا يدع مكانا لزيادة كلام بعد فتواه، حتى ربما أن المستفتي يكون صاحب غرض أو صاحب هوى، فأنت تكتب يجوز يزيد هو كلمة لا يصبح لا يجوز. نعم.
الخامسة
أو أنه يقوس كلامه، يضع بين قوسين حتى يتفادى الكيد للعلماء والمفتين، أو مربع أو دائرة وهكذا، حتى لا يدخل في كلامه ما ليس منه. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه.
طيب، لعل نقف عند الخامسة. وفقنا الله وإياكم من يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.